إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. ردي على كبير المحللين العسكريين السعوديين إبراهيم آل مرعي، كتب أحمد عايض أحمد. ما كذبت به في قولك بأن الجيش السعودي قوامه 220 ألف جندي معلومة تمررها على جمهوركم البليد. الكارثة أنك كبير المحللين، يعني لا منافس لك في ميدان التحليل العسكري في السعودية. أنت فضيحة، وقد سردت لك في وقت أسبق أكثر من 100 فضيحة كرد عليك. عموما أيها الفاشل دراسيا، المأزوم نفسيا والجاهل عسكريا، من الصعب أن تمرر معلومات عسكرية على الشعب اليمني، وعلم جيدا بأنك تريد تمريرها لخلق صورة كبيرة للجيش السعودي على أنه جيش إقليمي، وأيضا تطمين نفسي للشعب السعودي إلى جانب تأييد ودعم مستميت منك لما صرح به عسير بأن السعودية لا تقاتل إلا ب15% من قوام جيشها. وهذه فضيحة عسكرية أخرى، بالإمكان أن تمرر هذه المعلومات بمكان آخر إلا هنا في اليمن. الجيش السعودي قوامه القتالي كقوة بشرية برية ميدانية لا تتجاوز 60 ألف جندي، ولن نكون من أهل تقليل الشأن. سنوافق على ما كشفته وزارة الدفاع السعودية وإن كان مبالغ فيه، بأن القوة البشرية الميدانية القتالية اقتربت من 70 ألف جندي وضابط ميداني، وهم مجرد رقم ورقم فقط، لا يمتلكون العزم والإرادة والخبرة والاحترافية والكفاءة في الحرب أبدا. أما 160 ألف المنتسبين لوزارة الدفاع السعودية فهم موظفين إداريين بمختلف تخصصاتهم العسكرية بكافة أفرع المؤسسة العسكرية السعودية. لذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقولك أن تعداد الجيش السعودي هو 220 ألف مقاتل ثم حبست أنفاسك دون فرز وتقسيم وتوضيح، فهذه الخدعة جزء من الحرب النفسية الفاشلة. وللعلم، جميع القوات البرية الميدانية الخليجية والسعودية ما عدا سلطنة عمان لا تتجاوز 100 ألف جندي وضابط ميداني أيضا. وأعيد الرد مرة أخرى على عسيري بأن نجران وجيزان وعسير تحتاج إلى قوة بشرية ميدانية دفاعية تتجاوز 80 ألف مقاتل، وهذا ما أجبر السعودية إلى استخدام آلاف المرتزقة من اليمن والباكستان والأردن وقطر والبحرين والمغرب وماليزيا وعدة دول أخرى للدفاع عن الجنوب السعودي، وذلك للنقص الخطير في صفوف الجيش السعودي نتيجة تكبده خسائر بشرية كبيرة. ولا تنسى يا كبير البعارين العسكريين أن مفتي السعودية ناشد الشباب السعودي للالتحاق بالجيش واعتبرها فتوى مضمونها إلزامي. أقول كل كبسة يا خروف الغفلة. عبد الوهاب الخيل كتب: اليوم في صلاة العشاء وفي مسجد معروف يقرأ الإمام الإصلاحي الذي ابنه في مارب يقاتل مع الخونة والأعداء الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. المقصود واضح، وكأنه ينصح المصلين ألا يصدقوا التهم الموجهة لحزب الإصلاح والخلية الإرهابية التي اعترفت وهي بكامل إرادتها وكشفت عن الوجه الآخر لحزب الإصلاح الخائن. أولئك الخونة الذين مكناهم من مساجدنا وما زالون يظنون أن اليوم كالأمس، يخدعون الناس والناس يصدقون. أتمنى من أي شخص يعرف المقصود في هذا المنشور ويبلغ بأن هناك من الأدلة الكثير ضده بما يكفي لفضحه أمام الناس الذين ينظرون إليه بأنه شيخ دين زاهد ووقور. أخبروه بأن يتوقف عن الاستخفاف بعقول الناس والاستهانة بالدماء والدفاع عن حزب سقط في المستنقعات وفاحت منه روائح عفنة جدا، وعن مجرمين تلوثت أيديهم بدماء المجني عليهم من أبناء الشعب اليمني. فاصل من ثم نعود.
We'll be right back. صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية، الترجمة للأستاذة نشوى الرازحي والبث والنشر في موقع المراسلات. صحيفة ميتل باريشي الألمانية كتبت: هل يعقل أن بلدا بالكامل نسي تماما؟ يبدو الأمر كذلك، فنظرا إلى كثرة الصراعات والأزمات في العالم لا تنقل وسائل الإعلام أي أخبار عن اليمن إلا نادرا. منذ عامين وأفقر بلد في الشرق الأوسط غارق في الفوضى والبؤس، يعاني ما يقرب من نصف مليون طفل هناك من سوء التغذية الحاد. إنها مأساة تحدث بعيدا عن الرأي العام العالمي. انقسم البلد المطل على البحر الأحمر بصورة فعلية في هذه الحرب الأهلية، ويتكرر الحديث عن حرب بالوكالة بين الحكومة المعترف بها دوريا المدعومة من قبل المملكة العربية السعودية والمتمردون عليها حسب تعبير الصحيفة. وبدون البحث الجاد عن حل سياسي، ستصبح البلد مهددة بتحولها إلى دولة فاشلة. جماعات إرهابية مثل القاعدة وداعش تقوت شوكتهم في ظل هذا الفراغ. التفجيرات، انعدام الأمن، الأزمة الاقتصادية، كل ذلك أثر بشدة على التماسك الاجتماعي للبلد. ولأن التجارة الدولية قد توقفت تقريبا، لم تعد المواد الغذائية تصل إلى اليمن. في هذه الأثناء يعيش كل اثنين من السكان بأقل من دولارين في اليوم، ولم يعد أمام الكثيرين من خيار سوى الاقتراض لشراء قوت أطفالهم أو أنهم مضطرون لترك بعض من وجبات الطعام. ولأن الوضع أصبح خطرا، بل وأصبح من الواجب على الأطفال أن يعملوا، لم يعد يذهب حوالي 2 مليون طفل في اليمن إلى المدارس. وبفعل اليأس والقنوط، سمحت كثير من العائلات بتجنيد الأولاد صغار السن وتزويج الفتيات الصغيرات على أمل أن يحصلن على معيشة أفضل. تقول خولة، التي نقل طفلها محمد ابن العام الواحد إلى المشفى في صنعاء بسبب سوء التغذية الحاد: قبل الحرب كان زوجي موظفا ويحصل على ما يكفي من المال، وعندما بدأت المعارك وانهار كل شيء حاولنا زراعة الخضار في مزرعتنا، ولكن ذلك كان أمرا صعبا، والآن ليس لدينا شيء. تناشد اليونيسف بشدة أطراف النزاع والمجتمع الدولي فعل ما من شأن الحيلولة دون وقوع مجاعة في اليمن وإمداد المواطنين بالمواد الغذائية الأساسية، وهناك حاجة ماسة لمزيد من الموارد. في نفس الوقت يجب على طرفي النزاع العودة إلى طاولة المفاوضات، وسيكون ذلك بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة إذا ما اتفقت دول التحالف على وقف الهجوم على البنى التحتية المدنية مثل إمدادات المياه والمدارس، وأيضا عدم الزج الكثير من المقاتلين في الجبهات. فالمساعدات الإنسانية الدولية ليست بالبديل عن إيجاد حل الصراع، وإنما رسالة للشعب بأن العالم غير مبال بأطفال اليمن. لدينا تقرير آخر: السعودية تضيق بتحركات الإمارات جنوبا، تجاوزتم حدودكم. التقرير للكاتب لقمان عبدالله. لا شك في أن الأحداث الأخيرة في عدن، ابتداء من إقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي والوزير هاني بن بريك وما نتج على إثرها من ردود فعل، ستترك تداعيات خطيرة على مستقبل العلاقة الخليجية مع الأطراف المحلية في اليمن الجنوبي. لا أحد ينكر الجانب المحلي في الصراع المرير والمستدام للأجنحة المشكلة للسلطة في جنوب اليمن، والذي لا يقل أهمية عن الجانبين الإقليمي والدولي، إذ أن التركيبة المناطقية والقبلية تعتبر أحد الروافد الرئيسة للاحتراب السياسي والأمني. بعد أن كان التنافس قبل العدوان على اليمن حصر بين السعودية وقطر على ملفات المنطقة، سوريا ومصر وليبيا، قبل أن يؤول إلى غلبة الرياض في غير ملف، يتكرر السيناريو نفسه في العدوان على اليمن، حيث يبرز التنافس الشديد بين السعودية والإمارات، تنافس تصاعد بعد السيطرة على جنوب اليمن. وكان واضحا فيه بأن الغلبة للجانب الإماراتي الذي استطاع تهجيم السعودية من خلال التضييق على أدواتها، وهو تحالف عبد الرب ومنصور هادي وحزب الإصلاح الإخواني ووضع العراقيل أمامهم في كل مكان، لكن في كل مرة تثبت الرياض بأنها صاحبة الكلمة الفصل وبأنها هي التي تعطي شقيقتها الصغرى الإمارات المجال للعب الدور الخليجي إلى حين انتهاء المهمة المتعلقة بالانتهاء من الحرب على اليمن. لم يكن ممكنا للرئيس الهارب عبد الرب منصور هادي اتخاذ قرار كبير مثل قرار إقالة محافظ عدن والوزير بن بريك المحسوبين على دولة الإمارات من دون ضوء أخضر سعودي، وذلك لما يتمتع به الرجلان من نفوذ وصلات قبلية ومناطقية وعسكرية، إذ يمتلك الأول فصائل مسلحة تابعة للحراك الجنوبي الممول من الإمارات، والثاني يعتبر المشرف على الحزام الأمني لمحافظات عدن ولحج وأبين، ولهم امتدادات سلفية كبيرة تتلقى كذلك دعما من الإمارات. لا يمكن اعتبار قرارات هادي ولا بأي شكل من الأشكال قرارات إدارية وظيفية بحتة، بل هي تعبير عن مدى الضيق الذي وصلت إليه السعودية من ممارسات الإمارات في الجنوب اليمني ومحاولاتها للاستفراد بالملف الجنوبي الذي لا يقل أهمية عن مناطق الشمال بالنسبة إلى الرياض التي كانت تتعاطى مع الملف الجنوبي باعتبار الشراكة الإماراتية وأخوة الدم فيما يسمى بالتحالف العربي. غير أن الإمارات ذهبت بعيدا خارج السقف المرسوم لها من قبل الرياض وتخطت الخطوط الحمراء وهي تبني مسارها السياسي والأمني والعسكري الخاص بها في الجنوب، وتعمل على أن تصبح الوكيلة المعتمدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وذراعها القوية على حساب الدوري السعودي. وقد ظهر التأييد السعودي للقرارات الأخيرة من خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي، فضلا عن زيارة السفير الأمريكي في اليمن المقيم في الرياض للمحافظ المعين في عدن عبد العزيز المفلحي، وما نقلته مصادر صحفية عن نية واشنطن فتح مكتب في عدن يتبع السفارة الأمريكية في اليمن. لدينا تقرير عن أعمال الإمارات التي ضاقت فيها السعودية درعا. كانت الإمارات قد عمدت إلى تحريك العديد من القضايا التي لا تستطيع الرياض التغاضي عنها أو تجاوزها، وشكلت إحراجا كبيرا لها، وهي على النحو التالي: انعقاد مؤتمر حضرموت الجامع من دون موافقة سعودية وصدور مقررات من المؤتمر تخالف التوجه السعودي لا سيما فيما يختص بالأقاليم الستة، إذ أن المؤتمر دعا إلى صيغة حكم فيدرالي تكون في حضرموت إقليما مع مميزات حكم ذاتي على خلاف مخرجات الحوار التي تعتبر حضرموت وشبوة والمهرة إقليما هو الإقليم الشرقي. استدعاء الإمارات لشركات نفطية فرنسية وغيرها للاستثمار في نفط حضرموت، وتفيد معلومات مؤكدة حصلت عليها الأخبار بأن دولة الإمارات تعمل على تعزيز حماية الخط النفطي إلى ميناء الضبة في شبوة والعمل على زيادة تصدير نفط حضرموت وغاز شبوة. تمدد الإمارات في القرن الإفريقي واستئجارها لعدد من الموانئ أبرزها ميناء في الصومال وآخر في الصومال الجديدة، واستئجار ميناء جيبوتي وميناء ومطار في إريتريا، إضافة إلى سيطرتها على ميناء عدن وميناء المكلا وجزيرة سقطرى. المشاركة الإماراتية المباشرة مع أمريكا في العمليات العسكرية التي تنفذها واشنطن ضد القاعدة في اليمن، لا سيما مشاركة قوات نخبة إماراتية في إنزال البيضاء، إضافة إلى التعاون الاستخباراتي واللوجستي مع واشنطن من دون الرجوع إلى الرياض. التضييق الإماراتي على عبد ربه منصور هادي وحكومته في المعاشيق والعمل المستمر على محاصرتهم والتهجم الدائم على ما يسمونها الشرعية. تصدر المشهد السياسي من قبل الإمارات في عدن خصوصا والجنوب عموما من دون الرجوع للسعودية. رفض الإمارات المطلق والحاسم لأي تقارب مع حزب الإصلاح الإخواني بل اعتباره عدوا حقيقيا أصعب من القوى الوطنية في الشمال. إفشال الإمارات جميع الوساطات التي قامت بها السعودية بعد أحداث المطار منذ شهرين وتعمد إبقاء الوضع على ما هو عليه. واعتبر الصمت الإماراتي الرسمي في البداية عن التعليق على قرار الإقالة استشعارا من أبوظبي لخطورة المرحلة وخوفا من أن تتعدى المواجهة بين الأطراف الجنوبية إلى صراع سياسي علني مع السعودية، غير أن تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر والتي اعتبر فيها قرارات هذه طعنة في الظهر وقراراته أكبر من قدراته تدل على المرارة الإماراتية من تلك التصرفات. أرادت الرياض بقرارات هادي توجيه رسالة تأديبية إلى حليفتها الصغرى أبوظبي لإجبارها على العودة إلى الحاضنة السعودية في محاولة لتعطيل دورها المتنامي في الجنوب والعمل على حصريات الوكالة الخليجية للولايات المتحدة بيد الرياض فقط. وستبقى دويلة الإمارات على رف الانتظار إلى حين زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية، والذي سيستخدم علاقاته القوية مع أبوظبي كورقة من أوراق كثيرة لاتزاز الرياض في إطار الصفقة الكبرى. ولدينا تقرير مهم أحبة الكرام للأستاذ أحمد عايض، أنصار الله بين الخطوط الحمر وخطوط الحرب العالمية، يقول فيه: كفى مزايدات على حساب أهل التضحية والوفاء، ولتتفضل الحكومة لم تتوافق بعد على ما يجب فعله لحماية الوطن والمواطن وأن تتحمل مسؤوليتها أمام شعبها. هناك 12 نقطة تطبق على الجميع دون استثناء وتعود بالنفع على الجميع دون استثناء، تحمي الجميع أيضا وستنفذ مهما على نباح كلاب الغابة الجالوتية، فلن يغير من الأمر والميزان شيء. أمام بعض من يدعون تمثيل الشعب اليمني ويرسمون الخطوط الحمر باسم الشعب اليمني وبالنيابة عن أنصار الله، هم أهل الحق في مخاطبة الشعب اليمني لأنهم يعبرون عن رأي الشعب اليمني ويدعون إلى اليقظة الشعبية في مواجهة العدوان والإرهاب والارتزاق. ليس بالضرورة أن يكون اليمني منتميا تنظيميا لأنصار الله، وهذا شرف عظيم ليعلن الانتماء إلى نهج أنصار الله ومدرسة الشهيد القائد والسيد القائد وقيادتها الثورية القديرة، وهو ما نعلنه بصرخة أقلامنا وحناجرنا وبكل الوسائل المتاحة لنا كيمنيين أنصارا كنا أم غير أنصار، لأداء واجبنا وإثبات أهليتنا ضمن المعادلة الذهبية، وأن نشارك على الأقل في نشر الوعي وتقوية وحدة الصف وتعرية الغزاة وفضح المرتزقة وكشف خطورة الإرهاب ووحشيته وسرد أسرار الاستعمار وأهدافه المدمرة، وأن نقف خلف الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الأرض والوطن وفقا لتوجيهات السيد القائد. يا جواليت الفساد والثرثرة، إن السيد القائد وأنصار الله يفكرون بعقلية دولة العظمى وشعب عظيم وليس بعقلية كم دخل جيبي من مال وإن كنت عبدا. ففي عز المواجهات والملاحم الأسطورية ومنذ بدايات المسيرة القرآنية وحربها الجهادية في كل مجال وعلى كل مستوى، يتحدث البعض حديثي عهد أو مزمرين أو مطبرين أو مصلحيين أو انتهازيين أو مبتزين عن خطوط حمر أمام أنصار الله. يا تنافش المجتمع وباقي ورش الزمن الفاسد الأسود، فمن 2002 مرورا بمعجزة عام 2009 إلى ردع عدوان الوهابية والإخوانية وتحقيق النصر عام 2014 وصولا إلى مواجهة أنصار الله للتكفير الإرهابي الزاحف من شبوة والبيضاء وأبيان وحضرموت ومارب ومجازره في صنعاء وسحقهم عن بكرة أبيهم لتعود مجددا تصريحات أهل اللؤم والخسة والضعف عن خطوط حمر، كان آخرها ما يتعلق بمسائل حزبية وشخصية جانبية يشغلون اليمنيين بها من باب شيطنة أنصار الله وتلميع وجوههم السوداء، علما بأننا لا نرغب بتبيان أين كانوا بعض رسامي الخطوط الحمر عندما كان أحمر الشهادة والتضحية في الميدان يختلط بالحديد المنصهر لدبابات ومدرعات العدو في كل وادي وصحراء وجبل وشاطئ، وأين هم أنفسهم الآن من المواجهات البطولية في أقصى المعارك في 47 جبهة لإبعاد شبح مشاهد جهنم التي يؤديها الغزاة والمرتزقة والإرهابيين بحق البشر والحجر وكل مقومات الحياة والحضارة الإنسانية أينما حلوا في اليمن. إذا كان البعض يظن أن تصديحا فيسبوكيا من هنا وإطلالا من هناك ومؤتمرات انتخابية لأشخاص سياسيين عفى عليهم الزمن لا يتعدى حجمهم الجماهيري عائلتهم الصغيرة وجيران الحي، يبيح لأي كان رسم الخطوط الحمر في وقت يخوض فيه أنصار الله أشرس المواجهات مع مخلوقات شيطانية تشكل خطرا على كافة اليمنيين دون استثناء. يجب أن يكون هذا البعض ضنينا بالتراب اليمني بالسيادة بالشعب أكثر من أنصار الله التي في عز المواجهات منذ أواخر عام 2014 وإلى اليوم يجد العالم أنصار الله بفاعلية مذهلة على احتضان من ألزمهم الغزاة والمرتزقة والإرهابيين من العائلات على مغادرة منازلهم واللجوء إلى مناطق أكثر أمنا، وهنا بيت القصيد بيت العطاء والتكافل والتأخي. بات ثقافة المسيرة القرآنية مقرونة بالهوية اليمنية بكل تلقائية وعفوية، تشكلت المعادلة الثلاثية ووجد الشعب نفسه نصيرا للجيش واللجان الشعبية وليس بحاجة للمرور عبر طبقة سياسية أو بيانات وزارية تعترف بهذه المعادلة. وحق لهذا الشعب اليمني العظيم اليوم أن يرفض من يسعون لإحداث شرخ بينه وبين حماة الوطن الحقيقيون وليس المزوبعون أصحاب السيرة الخسيسة التاريخ الأسود الأحذية لا تصبح جديدة إذا تم تلميعها. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات. قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية بأن وقف العدوان وفتح مطار صنعاء هو أقصر طريق لبناء الثقة إن صحت نوايا أطراف العدوان. وأشار المصدر في تصريح لوكالة سباء بأن بناء الثقة للوصول إلى تسوية سياسية وسلام عادل متكامل ليس بالتهديد والوعيد وفرض الشروط من طرف واحد، لكن بالتفاهم واحترام السيادة اليمنية وطرح حلول ومبادرات متوازنة وإرساء إشارات إيجابية توضح النية الصادقة في انتهاج السلام. كما اعتبر المصدر في حديثه بأن التهديدات التي يطلقها العدوان السعودي بشأن ميناء ومدينة الحديدة أسلوب مرفوض من أساسه لن يؤدي إلى الضغط على حكومة الإنقاذ الوطني والقوى الوطنية للقدوم إلى المفاوضات، لافتا إلى أنه سبق لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير التصريح في وقت أسبق في مؤتمر الأمن في مدينة ميونخ الألمانية بأن استراتيجية بلاده مواصلة الضغط والحصار على اليمنيين حتى يأتوا إلى طاولة المفاوضات بشروط المملكة السعودية. وتابع المصدر بالقول بأن تصريحات السفير الأسبق بايرستاين لا تعني اليمنيين بأي حال من الأحوال ولا تعبر بالضرورة عن موقف الحكومة الأمريكية، حيث السفير المذكور حاليا ليس موظف حكومي لدى الإدارة الأمريكية بعد تقاعده من عمله في وزارة الخارجية، ويقوم الآن بالترويج للسياسة السعودية في المنطقة العربية في عمله الخاص الجديد في إطار خدمات اللوبي الأمريكي المدفوع الثمن مسبقا والذي يقدم خدمات لدولة الشر والعدوان السعودية طالما واستمرت الخزينة السعودية بضخ المال والاعتمادات اللازمة لآلة التضليل الإعلامي في أوروبا والولايات المتحدة. المصدر أكد بأن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني استمرت وما زالت بالدعوة للتسوية العادلة والسلام المشرف وليس الاستسلام الذي يدعو إليه جوقة مكاتب الدعاية والعلاقات العامة في الرياض وواشنطن. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. السعودية وألمانيا توقعان مذكرة تفاهم صناعية وأمنية. اليمن إسقاط طائرة بدون طيار للتحالف السعودي في صحراء ميدي الحدودية مع السعودية في محافظة حجة. أردوغان سنواصل ضرب الأكراد في سوريا والعراق. فرنسا تعلن القضاء على 20 مسلحا بضربات جوية على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو. استشهاد مواطنين 2 وجرح 4 آخرين في جريمة جديدة لطيران العدوان في محافظة تعز. كسر محاولة تسلل لمرتزقة العدوان باتجاه الأربعين واستهداف تجمعات في عصيفرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم في محافظة تعز. مصر تمنح المقيمين بالإمارات ودول أخرى تأشيرات فورية. قنص جندجين سعوديين وتدمير طقم عسكري في جيزان. مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف تجمعات الجنود السعوديين في موقع الرمضة وبوابة الطوال. مقتل 4 أشخاص قنصا برصاص مسلحي قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي. مقتل 3358 مسلحة من تنظيم داعش و3407 مسلحة من الفصائل المسلحة الأخرى وجبهة النصرة في سوريا منذ بدء عمليات روسيا. ممثلو المجموعات المسلحة ستشارك في مفاوضات أستانا في شأن سوريا. الشرطة العراقية تقتل 5 إرهابيين غرب الموصل بينهم مسؤول فرقة الحفاة في داعش. خروج نحو 865 مدنيا و180 مسلحة من حي الوعر في مدينة حمص ضمن الدفعة السابعة باتجاه مدينة جرابلس. أردوغان سأسأل ترامب عن الرايات المرفوعة على قافلة أمريكية. انفجار عبوة ناسفة في سيارة تابعة لفصائل الجيش الحر في ريف درعا الشرقي. مقتل طفل في بلدة كفر بطنة جراء المعارك الدائرة بين المسلحين في غوطة دمشق الشرقية.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.